علمي هو العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة، وأن ميزان المرء بعقيدته. وأيضا الانحراف الفقهي دائما لا تجده إلا بعد الانحراف العقدي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقنين. الاختبار ما أدري تريدون الاختبار في إيش بالضبط؟ يعني هل الاختبار يعني نرجع الاختبار في العقيدة نبتدئها، ولا يكون الأمر فيه ساعة؟ أنا أريد صراحة الاختبار يكون شفهي وأيضا يكون استحيل، أريد ذلك. فإذا سمحتم لنا بهذا فما رأيكم؟ نعم، أكثر الطلبة لم يدخلوا، لما لم يدخلوا إلى الآن؟ نريد نعرف عشان نبدأ، لأنه الاختبار أعتقد بعد شو الأسبوع. كم متى يكون الاختبار؟ موافق حسن يمني، انت تختبرنا نحن حسن، يعني لو تعرف كيف نتشرف بوجودك معنا. بس ربي ان يجعل ذلك من ذي حسناتك. نعم، طيب نبدأ وبعدين نتفق على الاختبار، ما أدري، لكن أنا حقا أريد الاختبار أن يكون اختبار يعني على يكون شفهي وتحرير، لا يكون تحرير فقط، يكون شفهي وتحرير حتى نرى كيفية الإتقان في الباب. المصنف رحمه الله تعالى كنا انتهينا على البيت، هذا البيت بيت وسمتها بالدرة الماضية، صحيح؟ هذا البيت انتهينا منه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى على اعتقاد الاستداد الحنبلي، صحيح ام لا؟ الى ما وقفنا على هذا البيت على اعتقاد الاستدلال الحنبلي، صحيح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى على اعتقاد الاستدلال الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. على اعتقاد الاستدلال يعني كأنها مبنية على اعتقاد، يعني كل هذه جمل اعتقاد التي تأتي بها مبنية على اعتقاد الاستداد، والاستداد معنى الصواب، انه اثبت ويصوب، وانه يعني كانه صار على الجادة واصاب الحقيقة، وكان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة الكرام. فقال على اعتقاد الاستداد، واستدادنا الذي صوب فاصاب الحق الا وهو امام الائمة، قال على اعتقاد الاستداد الحنبلي، فهو وسمه ووصفه ابتداء بأنه على الجادة وأنه على الصواب، وأن ظهر على قد منحه التوفيق والتسديد إلى الاعتقاد السديد الذي يرضى عنه الله جل في علاه. على اعتقاد الاستداد الحنبلي، قال الحنبلي طبعا هنا يعني هو يتكلم على هذه العقيدة التي أنصرها بين أيديكم الآن، هو هي عقيدة أو كل خلاصة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. قال اعتقاد الحنبلي وهو يقصد بذلك الإمام الشيباني، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام المشهور صاحب المذهب المتبع هو مذهب الحنابلة، وهذا الإمام إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد هو من الأئمة الذين قد منى الله جل وعلا على الأمة بهم، وكان أعظم الناس انشغالا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسد الناس علما بهذه السنة، سنة النبوية، ونشرها بين الناس. وقد قال الإمام يحيى بن معين عن الإمام أحمد بن حنبل لما سأله وبخير بن مخلد تعلمون أنه جاء من أندلس مشيد يعني على قدميه ليسمع من الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد قد يعني منع من التدريس، فقام البقي وسمع وجلس، قال جلس رجل الناس يلتفون حوله يسألونه عن فلان وعن فلان وهو يتكلم، فقال أسألك، فسأله أسئلة، ثم بعد ذلك قال له رحمك الله أخذت وقتنا، فقال سؤال واحد أسألك سؤالا واحدا، قال سل، قال أسألك عن رجل، قال من؟ قال أحمد، قال أحمد من؟ قال أحمد بن حنبل، قال أو مثل أحمد نسأل نحن عنه، أو مثل أحمد يسأل عنه، أحمد إمام الدنيا، ذلك هو قال يا أحمد معين إنصافا، قال أحمد بن حنبل دار الدنيا مرتين، قال أحمد بن حنبل دار الدنيا مرتين، دار الدنيا مرتين ليجمع مسند أحمد، ليجمع المسند، قال دار الإمام أحمد دار الدنيا مرتين ليجمع هذا المسند. الإمام أحمد الحاصل على الإمام أحمد مقدم على كثير من الأئمة، الإمام الشافعي مدح الإمام أحمد أنه كان إماما في 14 بابا او اكثر من ذلك او اقل بقليل، الغرض المقصود ان الامام احمد كان حقا قد قدمه الله على الناس جميعا باخلاصه وصدقه، وايضا تمسكه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينافحه عن العقيده، هو الذي قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو كافر، وكان يقصد بذلك سد الذريعه وحسب المادة والرد على المبتدعة من المعتزلة الذين ركبوها من أجل أن يمرروا بدعتهم بالقول بأن القرآن مخلوق، عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يسر أي بعد ذلك أن يمرر أن يكون القرآن مخلوق. فقال على اعتقاد الاستدلال الحنبلي، يقصد بذلك الإمام أحمد بن حنبل الشيباني هذا الإمام العالم قال إمام قال إمام أهل الحق ذي القدر العلي. إمام أهل الحق ويقول بأنه يعني عرفت إمامته وجل قدره ورفع الله شأنه بين الناس جميعا واتفى الناس حوله ورجع الناس جميعا إلى الإمام أحمد، وصار الإمام أحمد إماما للدنيا بعد هذه المحنة العظيمة التي يعني اشتد الأمر فيها على جميع علماء الأمة، وصمد فيها الإمام أحمد مع بعض العلماء الذين قد صمدوا مثل ما صمد الإمام أحمد من البويت ومات في حديده بسبب أنه لما حمل على أن يقول فأنا القرآن مخلوق قال القرآن كلام الله ليس مخلوق. وهذه المحنة العظيمة التي يعني كانت في بني العباس لذلك قوضت أركان هذه الخلافة لما حملوا الناس جميعا حملوا العلماء على القول بخلق القرآن، وهذا كفر مبين كما قال الإمام أحمد أن وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة لما قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، لكن الكلام على إسقاط الحكم على العين هذه تحتاج إلى خمس حجة وذلك شبهة والمسألة فيها تفصيل، لكن هنا الإمام أحمد لم يقبل والإمام أحمد لم ينزل عن قوله من اعتقاد السلف، ولذلك ابن أبي دؤاد ويعني الله يرحم الأمة بأسلام من ابن أبي دؤاد الذي يظهر في كل دم يبعث من جديد. ابن أبي دؤاد عندما استخدم الوالي والأمير في قمع السنة وقمع يعني أهل السنة، والإمام أحمد بن حنبل تعلمون أنه كان إماما أهل السنة والجماعة، وكان ابن أبي دؤاد هو المتسبب في ذلك حتى أتوا بالإمام أحمد، وقد يعني تعلمون بأنه يعني امتحن امتحانا عظيما في هذا الباب، وكانت المناظرة بينه وبين الإمام أحمد حتى أنه كان الإمام أحمد يقول يا أمير ويكلم ابن أبي دؤاد لأنه مبتدع ضال، فيقول يا أمير ائتني بآية من كتاب الله ائتني بكلام لعمك أو لجدك يعني يقصد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفذ كل الشبهة التي تمسكوا بها وهم كانوا يتمسكون بقول الله للفعلاء إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعل الظلمات والنور، قالوا جعل الظلمات والنور المعنى وخلق الظلمات والنور، فيقول هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، وهذا باطل. ولذلك الإمام أحمد رد عليهم برد قاطع باهر لا مثيل له، قال قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، يعني هو خلق الناس كعصف مأكول لا صيرهم إلى ذلك، صيرهم في بين الجعل هنا يأتي بمعنى التصير. ولذلك الإمام أحمد يعني الدنيا كلها وقفت على الدنيا بأسرها كلها وقفت على قول الإمام أحمد، جاء العلماء إلى الإمام أحمد قالوا ماذا نفعل أن أخرج عليه، قال لا تخرجوا، قالوا لما، قال أخشى الفتنة، قالوا أخشى الفتنة، نحن في فتنة، فتنة الدين، نحن في فتنة، قال فتنة الدم أعظم، قال فتنة الدم أعظم، ولذلك تراجع الجميع وأخذ بكلام الإمام أحمد، لكنه يعني لما جاء العربي وقال ما نفعني الله مثل ما نفعني بمثل هذا العربي، لما جاء العربي فقال له يا هذا إنما هي ضربة صوت إنما هي ضربة بسيف أو رمة برمح أو ضربة صوت فإن الموت واحد، فإن الموت واحد، هو قال ذلك، قال فإن الموت واحد، لكن انظر هؤلاء القوم ينتظرون قولك أنت، قال ما نفعني الله مثل ما نفعني بسلام هذا العربي، فثبته الله جل وعلا وثبت على القول حتى ثبت الناس على ذلك، حتى ثبت الناس على الأرض في هذا الباب. الغلط المقصود بأنه الإمام أحمد حقا هو إمام أهل الحق في زمانه، ولذلك أنت ترى أن أحد النعيم تراجع علي بن الدين تراجع كثير من الأئمة تراجعوا، والإمام أحمد بسبب هذه المسألة يعني قد أعرض عن أحد النعيم بل تكلم فيه بعد ذلك لما جاءه الإمام أحمد وقال له يا إمام عمار قال عمار وأين المسيس؟ أين المسيس؟ عمار وأين المسيس؟ أين المسيس بعذاب يعني؟ لأنه كان قد تأول ليخرج عرض ليخرج الغرض. المقصود الإمام أحمد هو حقا إمام يعني أهل الحق يعني أهل السنة وأهل اعتقاد السديد، ويقصد بأهل الحق هنا هم الذين اعتقدوا اعتقاد السديد، هم أهل الحق، أهل الحق الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم على ما أنا عليه اليوم، هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم أهل الحق، لأن الحق هو اتباع كتاب الله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، قال إمام أهل الحق ما قلنا، والحق لا يعرف بالرجال ولكن الحق تعرف أهله، ولذلك اقتضى الناس به واتسوا به، وله مذهب مشهور بين الناس مجتمع لأنه كما كما قلنا كان على الجادة وكان على الحق، كان على الجادة وكان وكان الحق كما قال الله تعالى أنهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا كذلك الأئمة الذين صدرهم الله جل في علاه يعني واسطة بينه وبين الناس. قال إمام أهل الحق، وقلنا الحق يعرف بالكتاب والسنة، والحق والاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأمابد الذين قد تمثلوا في معرفة الله جل في علاه حق المعرفة. قال إمام أهل الحق ذي القدر العلي، ذي القدر العلي يعني القدر والشرف، الشرف والمنزلة. الحق بأن الله تعالى قد أنزله منزلة عظيمة، الإمام أحمد صار إماما للدنيا بأسرها، قد اجتمعت الأمة بأسرها على الثناء على الإمام أحمد، واجتمعت كلمة الأئمة بأسرهم على تفضيل الإمام أحمد وتقديم الإمام أحمد ومعرفة فضل الإمام أحمد. ولذلك لما سئل يحيى بن معين عن ذلك ماذا قال؟ قال أو مثل أحمد يسأل عنه؟ لا، أحمد لا يسأل عنه، أحمد إمام الأئمة. قال أحمد إمام الدنيا بأسرها، الإمام أحمد هو إمام الدنيا بأسرها رضي الله عنه وأرضاه. فالحق بأن قول المصنف ذي القدر العلي حق له أن يقول بذلك، حق له أن يقول بذلك، لأنه يعني الإمام أحمد وصنيعه في الأمة مشهود معلوم. دعك الآن من المذهب الذي هو تبناه، يعني عمل الإمام أحمد في محاربة أهل البدعة هو أعظم أعمال الإمام أحمد، عمل الإمام أحمد في البدعة هو أعظم الأئمة قدرا بذلك، أعظم الأئمة قدرا بهذا. ولذلك قال ذي القدر العلي، وحقا هو ذي القدر العلي، حقا هو ذي القدر العلي، وذاك فضل الله فيما يشاء. إمام أهل الحق ذي القدر العلي، وأيضا تعرف قدر إمام أحمد لأن الله جل وعلا قد نصبه إماما لمذهب اتبعه كثير من الناس، لذلك قد قال بعض العلماء نجزم بأنه في الجنة، نجزم بأنه والأئمة الثلاثة في الجنة. طبعا هذا كلام في خلاف العلماء في هذه المسألة، لكن له مستند من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقاتنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على ذلك خيرا فقلت وجبت لأنكم شهداء الله في الأرض. فقال شهد لهم الناس القاسي والداني، شهد لهم الناس جميعا أطبقوا وانتفقوا وأجمعوا على الثناء على الأئمة الأربعة، لذلك يشهدون بأنهم في الجنة. وهذا طبعا فيه الحق فيه نظر، هذا الكلام الحق أنه فيه نظر، ولكن هذا مذهب رواية أحمد، يعني الأرض هذا بالعموم بهذا الباب، هذه رواية أحمد في مسألة الشهادة لمن أسبق الناس عليه ثناء. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لكل إنسان سيطان، سيطان في السماء وسيطان في الأرض، والسيطان مرتبط بسيط السماء. نسأل الله جل وعلا يعني أن يجعلنا من الموفقين المسددين كما وفقهم الله جل وعلا وسددهم في ذلك. قال على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، وكما قلنا أصلا قدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهد دون أهل العلم أعداؤه، فقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والإمام أحمد كان يحسن السنة، الإمام أحمد كان يحسن السنة، وذلك فهم سادات الناس، أهل السنة هم سادات الناس، هم فوق الناس، هم يعني أرقى الناس منزلة وأعلم الناس علما وايضا اصدق الناس عملا بدين الله جل في علاه. هؤلاء الذين قد اكرمهم الله جل وعلا بالتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. قال حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحيلة ماحد الدجى الشيباني. صراحه انا يعني هذا الباب يتعبني جدا، هذا الباب يعني هذا البيت ايضا فيه ما فيه من التعب يعني. فاقول يعني لما اقول حبر الملأ فرض العلا الرباني رب الحجة ماحي الدجى الشيباني، غلو كبير جدا فيها الامام احمد في هذا الكلام، ونحن نرفض الغلو في اي احد ايا كان، نرفض الغلو في اي احد ايا كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا لا يصح حال من الاحوال، لانه يصل بالانسان بعد ذلك الى يعني ان ينزله غير منزلته. طبعا الامام احمد، نعم الامام احمد هو عالم الدنيا، الامام احمد هو من ثبت الله به الأمة في خط القرآن، كما قال ابن المديني، نعم قال ابن المديني في هذا الباب أن الله تعالى عز الدين أو نصر الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة. هذا ليس بغلو، هذا حق قد أقره النبلاء من علمائنا. أما القول بأنه يعني حبر الملامة، نعم نأخذ بها حبر الملامة، لأن الحبر هو العالم، الحبر هو العالم، هو حبر او حبر بالفتح او بالكسر، وهو الذي تبحر في العلم، حبر الامه والذي تبحر في العلم، وهذا اطلق على الامام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو ايضا يطلق على الامام احمد وتوسع في العلم. ترون المثنى المسند الذي جمعه الامام احمد وهو قال لابنه يعني اعتني بهذا المسند فانه سيكون اماما للناس حقا وحق له ان يقول بذلك، سيكون اماما للناس الامام المسلم مسلم احمد لما يقول ابو زرعه لعبد الله ابوك يحفظ 1000 حديث، هذا امر ليس بالهين. قال: كيف عرفت؟ قال: راجعت الاسناد ياتيني بالمتن، ارجعه بالمتن ياتيني بالاسناد في المذاكره. فالغلط المقصود، نعم الامام احمد اوسع الناس روايه وهو اوسع من الامام الشافعي، الامام الشافعي نفسه هو شيخه يقول يعني كان الحديث عراقيا كوفيا مصريا ائتنا به ولناخذ حجزيه لانه اعلم بالحس الحجازي منه، لكن الغلط المقصود انه يعني احال عليه وانتفع به نفعا عظيما، نفعه الله بالامام احمد نفعا عظيما بالروايات التي كان ياخذها من الامام احمد. فالامام احمد حقا هو حبر الامه، هو عالم الدنيا، والامام احمد اوسع الدنيا باسرها علما ونشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونصرها، لا سيما انه كما قلنا نصر عقيده من السلف الصالح. قال: حبر الملا، يعني هو حبر الملا الخلق اجمعين، حبر الملا. طبعا ظهر علمه واتقان علمه كما قلنا في ثباته على وسداده في المسائل المعتقد التي كادت تنطمس بوجود المعتزله وتمكين المعتزله، تعلمون المعتزله انتشروا لانهم يخاطبون عقول الناس وانهم يعظمون العقول يعني بقوه، وان هذا ايضا يقدم، يعني هم يقدمون الناس اذا نظروا للعقلاني تراهم يقدم، وهذا يعني للسفهاء للبلد للاغمار الاغراض. وهذا انت ترى الان، سامحوني انا والله منهجي لا اتلفظ باسم احد قط، لكن هذا لابد ان اتلفظ باسمه لانه رجل مبتدع ضال وهو اصاله لا علم له وما عنده الا كثير من البدع. هو عدنان ابراهيم، هذا رجل الافاك الاثيم، هذا البئيس التعيس الذي يتكلم في الصحابه، هو لا علم له، وهو ايضا يعني تمام ما تراه الا محاربا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، محاربا ايضا للثوابت، يعني مثل هذا، مثل واحد جاهل مثل هذا، الكثير من العوام يتاثرون به، كثير من العوام يسمعون ويتاثرون به ويسالون. يعني انا في الجامعه كثير من اليمنيين جاؤوني وسالوني عنه، وانا استغرب جدا ان اكثر اللي سالني عنه يمنيين، ما ادري لما، يعني ما ادري لما، انا المفروض انا اعتقد ان اهل اليمن يعني اهل علم، يعني انا اعتقد انه اهل علم، لكن بهذه الطريقه انا يعني صراحة اشتد الأمر جدا علي بأن هناك أناس يتأثرون بمثل هذا الذي لا علم له ولا إتقان له، وأنه يحارب السنة ويظهر في محاربته للسنة ويسمع الناس له، لأنهم يخاطبون العقول، يعني يبهرون الناس ببعض الفلسفة التي يتكلمون بها. فكان المعتزلة ملأ الدنيا كلاما، وأيضا يعني كانت معهم السلطة، فالسلطة مكنت له، وكل مبتدع لا يمكن أن يركب الناس بعلمه ابدا بحال الاحوال، هذه قاعده لو انت فاهمها، لان الله قضى كونا بانه لا يرتقي، لا يرتقي ولا يرتقي، لا يمكن لمبتدع ان يرتقي الناس بعلمه بحال الاحوال، بحال الاحوال، لكن يركب الناس بالتمكين له، يركب الناس بالتمكين له. فيعني كانت السلطه معهم، ولذلك انت ترى يعني عوقب اهل السنه والجماعه وحوربوا واستضعفوا في هذا الباب، وأهل البدعة تمكنوا، لكن الله تعالى يأبى ذلك، يأبى الله ذلك حتى تمكن الإمام أحمد، وكانت العاصمة للإمام أحمد وأهل السنة والجماعة، لكن قوة أركان الخلافة العباسية بسبب انتشار هذه البدع. فلذلك حقا أن يقال في الإمام أحمد، وقليل عنه أن يقال حبر الملا. نعم هو حبر الملا، حبر الملا في فرض العلا، يعني هذه كما قلنا من باب الغلو، من باب الغلو، ونحن نرفض الغلو في أي أحد كائنا من كان. قال فرض العلا يعني المتفرد بالعلا وبالشرف وبالمنزلة وبالإمامة وأيضا بالمقدمة على الناس، نحن لا ننكر ذلك ولا نقول إلا الحق بأن الإمام أحمد عاش دهرا لله ثلاث علا. الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد 40، لكن كان يتسرع، عشان نعرف بس أنه كان يتسرع، لكن لم يتزوج إلا بعد 40، يعني ما تزوج الإمام أحمد إلا بعد 40، لانشغاله بكتاب الله ثلاث علا وانشغاله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني الكلام بأنه فرض العلا هذا غلو. نعم هو نال الشرف وحاد السبق وارتقى بين الناس وقدمه الله على الناس لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما منصفا، وكان عالما ذا عقيدة يعني سديدة كعقيدة الصحابة الكرام. لكن أن نقول هو فرض العلا هذا في نظر. فرض العلا الرباني، العالم الرباني، ما أحوج أمة إلى العلماء الربانيين. العالم الرباني ما هو العالم الرباني؟ أولا العالم الرباني ليس ملكا بل بشرا، العالم الرباني ليس ملكا بل بشرا، وإذا قلت بشرا صدقت بذلك بأنه يصيب ويخطئ، وقد يتقن وقد لا يتقن في بعض المسائل. العالم الرباني ليس ملكا ولكنه بشر، وأيضا له من الزلات والسقطات والهنات، لكنه الغالب على حاله أنه يأوي إلى ربه جل في علاه ويعمل لله جل في علاه على معيشته، ما يعيش في الدنيا إلا ذات. فالعالم الرباني هو الذي أوقف نفسه لله جل في علاه وباع نفسه لله جل في علاه، هذا العالم الرباني. فتعلم صغار العلم وعمل بها، ثم تعلم كبار العلم وعمل بها، ثم بعد ذلك علم ونشر الناس، فعلم الناس أيضا ابتدأهم بصغار العلم ثم بكبار، علمهم وربهم بذلك. فهو الذي العالم الرباني لابد أن يتصف بصفات ثلاث، يعني هو ابن عباس ورد عنه في أن العالم الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغير المسائل وكبار قبل كبار المسائل، هذا ما يسمى بفقه الأولويات، وهذا طبعا فتنة العالم. لكن حق العالم الرباني كما وصف الله تعالى في الذين مع الأنبياء ربيون كثير ما وهنوا أبدا في نصرته، العالم الرباني هو الذي له ما له من السمات والصفات التي إذا تحلى بها كان كذلك. أولا أنه يكون عالما، يعني يكون متقنا في العلم، ما هو لا يكون عالما باللفظ فقط، يعني عشان لا نخالط بين شبيه العالم والعالم، ولا نخالط بين الداعي وبين العالم. فالعالم الرباني أن يكون عالما حقا، يكون أتقن العلم، تضلع في العلوم، لا سيما إذا كان قد تنوع يعني قد تنوعت العلوم عنده، وما من علم إلا هو يحفظ فيه مسند، أو ما من علم إلا هو ضرب فيه بسهم، فهذا هذا هذا يقال فيه علامة، هذا يقال فيه علامة. لكن أقول هو الذي تضلع العلم أولا، لابد من الصفة هذه، لابد أن يكون تضلع العلم وأتقنه وكان من الراسخين. الأمر الثاني أن يكون قد تعبد بهذا العلم، ما يعرف بصلاة أو بصيام أو بقيام أو بصدقة إلا ويسارع فيها ويسارع في التطبيق، والتطبيق لا يعني التطبيق كما قال هنا لا يشترط فيه الاستمرار في التطبيق. ولذلك قال ابن عينة يعني من عمل بالحديث مرة صار من أهله، من عمل بالحديث مرة صار من أهله. ولذلك وكان الإمام زهر يقول يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد، على كل 40 حديث يعملوا بحديث واحد. على كل 40 حديث يعملوا بحديث واحد. فالغرض المقصود أن يكون عالما متضلعا في العلم متقنا. هل هذا أستاذ محمد الأسيوطي نشره في ذكر؟ نعم لك أن تحتج بهذه الآية. إذا نكون عالما متقنا أن يكون راسخا، وكما قلت يعني لابد أن نجانب أنفسنا شبيه العالم أو الداعي الذي ترأس الناس لشهرته وهو ليس بالعالم، هذا ليس بالعلم من العلماء، فيكون تضلع العلم. والأمر الثاني يكون سارع بالعمل بهذا العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم ذلك بعدما أتى بالعلم تعليما أو تعلما وعملا أن يعلم الناس، ينشر ذلك بين الناس، أن ينشر ذلك يعبد الناس لرب الناس، يعبد الناس لرب الناس. وهذه لا ينفي أن يكون قد أخطأ أو ينفي أن يكون قد زل أو له زلات واستخطاءات، لكن غالب حاله كما قلنا الطاعة بينه وبين ربه جل جل في أولاه. فهو الحق لأبن أحمد كان من قدرة العلماء الربانيين، فهو يعمل لله جل في علاه، وما نظر إلى السلطة قط، وما نظر إلى الشهرة قط، بل كان يقول وهو يعني يبكي يقول ابتلينا بالشهرة. وكان يعني كان يحارب الذي يتصدى للناس شهرة، وكان لله وبالله وفي الله. ترون بأن الإمام أحمد وإمام أهل السنة والجماعة استعمل نفسه أجيرا عند الناس من أجل أن يرحل من العراق إلى مكة إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق. تعلمون كيف يكون هذا الإمام وهو خير الناس ويفعل معه ذلك ويكون أجيرا حمالا من الناس. ولما ذهب لزيارة إسحاق بن راهوي في نيسابور دخل المسجد يبيت فيه، ما يجد شيء يؤويه والشفاء كان شديدا. قال له عامل المسجد اخرج. قال يا عبد الله انه بيت الله يؤويني. قال قلت اخرج. فسكت الامام احمد فاخذه من رجله فجره الى الخارج. فالامام احمد ينظر الى اخوه سلاما سلاما، كان يتمثل بالايه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال سلاما سلاما مثل احمد يعمل معه ذلك. الامام احمد كان متواضعا، كان سيدا في الدنيا، كان عاملا لله جل في علاه، كان وقفا لله حقا، لذلك تعلم وعمل وعلم الناس. هذا هو العالم الرباني، لذلك يصح ان يطلق على مثل الامام احمد بانه العالم الرباني، لكننا لا نقبل كما قلنا الغلو في قوله حبر الملا فرض العلا الرباني رب الحجة يعني صاحب الحجة رب الحجة ماهد الدجى الشيباني. فهو بقوله يعني رب الحجة هو معنى صاحب، يعني صاحب العقل، صاحب العقل الرشيد. والحق أن الإمام أحمد ظهر عقله في أكثر من موقف. الإمام أحمد كان ذا عقل رشيد، وكان وقاد الذهن، وكان ذكيا تقيا نقيا، وقد ظهر عقله في أكثر من موقع. ما هي المواضع التي يمكن أن نجليها لبيان عقل الإمام أحمد وأنه كان صاحب عقل كما قال رب الحية العقل، صاحب العقل، العقل الرصين الرشيد. طبعا حادث الناس للعقل حادث ماسة، عندما قال الله جل في علاه قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم أنا أقول بس من التواضع مواقف تثبت هذا، مواقف تثبت لكم عقل الإمام أحمد الرشيد. ما زلت انتظر ابن النقيب سعيد. من انت سعيد؟ ابن النقيب هذا من سعيد؟ نعم سعيد جديد تجلى. نعم يعني صراحة أقوى المواقف التي أقول فيها على عقل الإمام أحمد هو الكلام على أنه لم يقبل الخروج على الإمام، لم يقبل الخروج على الإمام، لا سيما أن العلماء هم الذين كانوا يعارضونه. قال له أترى ما نحن فيه؟ أترى ما نحن فيه؟ فقال نخرج عليه. قال لا تخرجون عليه أو لا تخرج عليه. فقالوا علامة. قال اخشى الفتنه. قالوا نحن في فتنه، فتنه العقيده، هذه اكثر من ذلك، نحن في فتنه. قال فتنه الدم اعظم، هذا ارجح ما يكون عقلا للامام احمد في هذا البلد. جهاد يقول عندما نظر الامام في امام شافعي في حكم تارك الصلاه، كيف ذلك؟ هو لما نظر امام احمد امام شافعي في تارك الصلاه يعني ما استطاع ان يرد على الشافعي، وكان الحق معه، ولكن ما استطاع ان يجليه. عندما قال له يا امام طب انت الان لما يعني تقول بانه خرج من المله، قال نعم. قال طب كيف يدخل لاحمد؟ قال يقول لا اله الا الله. قال هو قال لا اله الا الله، فاخذ نعله ومشى. هو كان المفروض الاجابه السريعه ذلك يدخل من الباب الذي خرج منه وهو الصلاه. لما سئل اخوان المخلوق قال وكلام الله ولا يريد ولا يزيد، وقال ليس كمثله شيء وهو السماع البصير. نعم هذه من رجعت عقلي انه وقف عند الايه ولم يزد على ذلك، هذه ايضا من رجعت عقلي. ما شاء الله، كل ينظر بنظر مختلف وكل قد اصاب، صراحه كل قد نظر بنظر مختلف وكل قد اصاب. لكن هناك ايضا من المواقف العزيزه التي تثبت عقل الامام احمد. انا عندي ايضا بعد يعني طبعا عندي ارقى المواقف، هو الموقف العظيم الذي جاء عن الامام احمد عندما رفض الخروج على ولاة الامور. الموقف الثاني عندي في هذا الباب هو في الرد على يحيى بن معين. هذا من ارجح الاقوال التي تبين عقل الامام في هذا الباب، عندما علم ان يحيى بن معين يتكلم في الامام الشافعي، قال او يتكلم يحيى في الشافعي؟ قال يتكلم في الشافعي. قال يحيى يجهل ما عليه الشافعي، يحيى يجهل ما يتكلم به الشافعي، ومن جهل شيئا عداء، ومن جهل شيئا عداء. لذلك لما انكر عليه يحيى بن معين وهو يمشي خلف الشافعي والشافعي يركب البغله، قال انت تمشي خلف البغله؟ قال اسكت ورب العزه، وانا امشي خلف البغله اتعلم من الشافعي. من سمته ودله ويعلم في المواقف هذا. هنا هذه رجاحه عقل الامام احمد، ولم يترك الشافعي لكلام مثل كلام يحيى بن معين، وهذه من الرجاحه. والا فكثير من الطلبه الاغرار عندما يقال له فلان الفلاني ويتكلم فيه يتركونه، وهذا من الغباء المستحكم ومن الجهل المركب. ويكون مثل هذا الذي يكون مثل هذا الذي لم يكتب الله له التوفيق، الله تعالى اختبره اختبارا ليميزه حتى يخرجه من دائره الطلبه. لأن اللؤلؤة الثمينة ليست لأي أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتأتي الاختبارات والابتلاءات تكثر من أجل أن تمحص، لأن الصف لابد أن لا يكون فيه إلا ما يكون أهلا له، لابد أن يعلم الإنسان في هذا الباب. فممكن للإنسان أن يختبر الله جل وعلا في هذا في 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 في, 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 في العلم في في بكلام الآخرين حتى يثبت أو لا يثبت. فالحق في هذا الباب الدلالات واضحه جدا على مساله رجاحه عقل امام احمد، هو ضربا راسا لمسائل شتى. المساله الاولى هو العداوه الضاريه من الجهل. انا اذكر من زمن بعيد في اول دوره كنت عملتها في الاسكندريه، يعني كنت متوقف، يعني كنت اطلب فقط، كنت اتمثل بكلام الامام الصنعاني رحمه الله عليه عندما قال له يعني اكتمل العود فلا بد ان تدرس. قال لا حتى ارى الاخرين، يعني العلماء الاخرين. وحقا اكتمل بلاه، وقال ثم ذلك عاد الى اليمن ودرس. فكنت متوقفا حتى الزموني، وكنت فعلت ذلك يعلم الله، فعلت ذلك وفاء لشيخ من شيوخي، يعني غفر الله لي وله، واسال الله تعالى ان يجمعني ومعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الاعلى، وان يغفر لنا وله الزلات والسقطات والهنات والتمنات والتوفيق والتسديد، والا يعني يدخل بين قلوبنا شيئا، والا فهو طوقني من عنقي الى يوم القيامه، وانا مطوق واسير له في كل احوالي، انا اسير له. فكانت المساله الدوره الاولى عقدت وانعقدت من اجل الوفاء له فقط. ما كنت اريد بحال من الاحوال اتعلم او اعلم او اكتب لاحد، لكن فعلت ذلك وفاء له، ويعلم الله جل في علاه. الغرض المقصود كانت هذه فقط وفاء فلله الحمد منا وهو يستحق ذلك وفوق ذلك. فكانت وفاء، وبعد ما يعني انعقدت ما انقطعت الى يوم الناس هذا. ولعل هذه الدروس ايضا استمرارا لها بفضل الله جل وعلا مركبة عليها بفضل من ربي ونعمه، ما توقفت الى الان بفضل الله جل في علاه. وكلما اعتراها ما اعتراها اعتراها ما اعتراها من التوقيف بسبب من حين من يعني اعتراها ما اعتراها من التوقيف يعني ما تقف ولا تقف تقف يعني. جزاك الله خير يا محمد، احسن الله عليك. هو يعني امثالك يا محمد والاخوه الافاضل اخونا سعيد وكريم يعني حقا انا اعلم الله انا اسعد الناس، انا اطير في السماء، لانني قلت حتى الاخوه الاخوات هنا على ان فضل الله تعالى يعني الاخوه الثمره ظهرت جدا، وما احد بيدرس الان الا الاخوه الذين يعني كانوا في الدورات بفضل من ربي ونعم. فهي 15 دوره بفضل الله جل وعلا، وكلها الكتب الموجوده اغلبها موجود في النت، وذاك من الله جل وعلا الفضل الاول والاخير لله جل وعلا، هو وحده سبحانه جل وعلا الاول والاخر سبحانه جل في علاه. نسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك في موازين حسنات. فالحق انا كما قلت كانت وفاء يعني له ولمن الله علينا به من العلم، فبقيت الى يوم الناس هذا. يعني ما زالت الان هذه كل الدروس التي ترونها والكتب المرتبه هي كتب مركبه ومرتبه على الكتب التي سبقت. نسال الله جل وعلا ان يجعل في ميزان حسناته، هو امين رب العالمين، ان يثقل بها موازينه وان يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات. فالحق بانه يعني الامام احمد جعل لنا نبراسا. فانا اقول اول دوره فعلتها وكانت يعني اعلم الله وفاء، كنت تكلمت عن مساله قراءه القران للحائط، بحث انا اقدمه وتعلمها اصلا اللي بيعترض جاهل. فوجدت الناس هجوم ضاري من كثره كثيره، والهجوم الضاري قال ان انا خالفت الاجماع بما اقول، انا قلت المراه الحائط لا تقرا القران، فكان هجوم ضاري علي على ان انا خالفت الاجماع. طبعا انا اصلا شككت في نفسي، مع ان الحمد لله انا لا اتكلم في مسألتي الا اذا اتقنتها على الاقل لنفسي. فيعني راجعت قلت اشوف ايش الاجماع، فعرفت طبعا الاجماع يعني اصلا انا اللي كنت مغفلا يعني، لانني اعتبرت كلاما جهلا. يعني انا لو كنت وضعتهم في الموضع الصحيح ما كان ممكن شغلني هذا الفعل. فطبعا التشويش وعداوه ضريره الى يوم الناس هذا، يعني العداوه التي لم تتوقف الى يوم الناس هذا، عداوه ومداها عجيب واثرها وخيم، لكن الله تعالى يرحم العباد. وانا والله العظيم اقسم بالله ما بلغني من ايذاء وما يبلغني من ايذاء، فانا اشهد الله واشهدكم انني ابرئ اي احد اذاني، ابرئه تبرئه تامه غير منقوصه في كل شيء، سواء كان محقا غير محق، يعني قد اوغل في الايذاء، قد تعاظم في الايذاء، ورب العزه ورب جبريل وميكائيل واسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم ابرئه تبرئه تامه، واي مضره مني فانا ارجو ان الله تعالى يعني يكفيني امر مظالمي وان يجعلني اوفي لمن ظلمت. والغلط المقصود بان عداوات الى يوم الناس هذا، وهذا قد رسخه الامام احمد ورسخه عندما قال من جهل شيئا عدا. من جهل شيئا عدا. نعم يعني تذكر ان هو قال خلف مشايخه، هو ما ابا البراء ما قالوا خلف مشايخه فقط، هم يقولون بيتكفر ايضا تعالى واتهموه بذلك عدوانا، لكن هو انا اعذرهم، لان الذي يتكلم بعلم يكون عنده رسوخ، فبيتكلم بقدر ما عنده، ما يتوانى، يتكلم بقدر ما عنده. فسبحان ربي العظيم. فانا يعلم الله ليس في صدر احد شيئا ولا ابيت ابدا ليله في صدر احد. انا هناك من طالني العذاب منه وكنت ادعو له عندما انام، يعني انا لا 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 احمل لاحد في قلبي شيئا، وهذا ليس مني، هذا من الله جل وعلا. اسال الله ان يثبت هذا الخير، يثبتنا بهذا الخير. فالحمد لله انه وجدنا بان العلم قد يعني قد رسخوا ذلك والقطوه، وايضا جاء كانت شم الشوامخ، كانت الجبال شم الشوامخ. فهنا دائما نقول عزاؤنا. قال احمد قبل، قال من جاهد شيئا عداه، من جاهد شيئا عداه. وكنا ايضا ناخذ من براءه الامام احمد حبر الامه هو هنا في هذا الباب، بانه لما قال الامام اسحاق بن راهويه قال له تعالى اريك ما لم ترى عينك قط على الامام الشافعي، وهذه النصيحه نصيحه طالب العلم لاخيه بان يتعلم لا ان يحجزه، كقطاع الطرق الذين نعيش بين ايديهم الان، بينهم الان يقطعون الطرق عن طلب العلم، يعني قطع الطريق عن طلب العلم هذه مصيبه ليست بعدها مصيبه. الامه الان تتجه نحو امر جلل، التمكين لفكرين اثنين ابناء امومه يا رب يفهموا، ولو ما فهموش انا لا يعني عشان تبرز حاجه امام الله ساصرح، التمكين في المشارق والمغارب لفكرين اثنين فقط وهما ابناء امومه. تعرفون طبعا ولا ما تعرفون؟ اجيبوني حتى استرسل او اقف عنده وابين ما هو الفكر الذي يمكن له الان في كل مكان، في كل مكان رسميا هذه الافكار، هذا الفكر الذي لابد ان يمكن له. وطبعا هو من تزعم ذلك، نعم الحمد لله ممتاز ممتاز، انت بالضبط 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 يا كريم سيدي بيقول لي اقول لك انه مش موجود. هي انا لما اسكندراني واحد خلاص حتى الزكاينه دخلت معكم في الباب. نعم هو هذا يعني الحق، وهذا الفكر هو ابناء عمومه الاول سبيل للثاني، لذلك لا ترى مدحا قط الا في هذا الفكر. الفرق بينهما فقط في التوظيف، وباقي الاعتقاد واحد، باقي الاعتقاد واحد. لذلك لابد من مجالس العلم، ولابد من غض الطرف عن المعاهد والزهاد اللي نحن فيها، ولابد من نشر السنه، ولابد من تعميق السنه من الناس. ليس حتى لا يمكن ان يعمل المرء قط في حياته الا ان هو ينشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اراد الله به خيرا من صدره لنشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك الامام احمد. كان كذلك الامام احمد. ولذلك نقول بانه يعني حق له ان يكون رب الحجه او عقل الامام احمد. ومن عقله كما قلنا انه قال للامام اسحاق اريك ما لم تر عينك، يدل طالب العلم على مجالس علم لا ان يقطعوا عن مجالس العلم او يمنع مجالس العلم عنهم، هذه جريمه ليست بعدها جريمه. ثم بعد ذلك ما الاجابه عند الله جل وعلا؟ ما الاجابه؟ هو طبعا الاجابه في الدنيا تلبيس ابليس، يعني هو خالف في الفكر وهو خالفنا وهي خالفنا ونحن مجموعه وهو فرد، طب المجموعه تقدم على الفرد ومصلحه المجموعه. طبعا هل كل هذا من تلبيس ابليس؟ يعني لا، هو المساله مش ميزان الكثره والقله، مش مساله ميزان مجموع وفرد، المساله مساله الحق مع من؟ دعك الان بقى الان انت تراه ما تراه هو بينه وبين ربك، ويراك ما يراك انت بينك وبين ربك، لكن المساله هنا هو الذي يتبناه حق ام لا عن بصر، وقال ليس تتبناه حق ام بصر، ليس مساله على الكثره والقله، المساله مساله على الحق اين الحق؟ فالان ده تلبيس ابليس، هذا تلبيس ابليس. وعندما نقف جميعا ونسال هذا الذي فعل ذلك مثلا لن يجد اجابه امام الله من السؤال، لان الله تعالى سيساله سؤالا واحدا، كان ينشر سنه ام كان يوقفها؟ الإجابة كانت في السنة إذا أنت وقفتها. فالمسألة ليست على القلة والكثرة ولا الجماعات ولا لا لا لا، المسألة فقط في الرأي الأول الجماعة، ولا كنت عن مسعود ما دمت على الحق قال أنت الجماعة هو كثرة معادم كان مثلا قانتا لله حنيفا. فيأتي هنا يقولون أن إبراهيم يقول إن معادم، إن إبراهيم ابن مسعود لا تتج عليه الآية، قال إن معاذا، وكان يقصد بذلك أن معاذ على الحق فهو جماعة، فهو يأخذ موقف إبراهيم عليه السلام. فلابد من يعني أن يكون الإنسان عاقلا رالح العقل كالإمام أحمد، وهو يقول إسحاق يرى ابن الشافعي صغير السن بالنسبة له، نعم قريب منه في السن، قال أجلس مع هذا الحدث وأترك ابن عينة يقول حدثنا وأخبرنا، قال إن فاتك حدثنا وأخبرنا من ابن عينة بعلوم خذه بنزول لن يفوتك، الوان لن تفوتك،
لكن إن فاتك العلم من هذا الشاب الحدث لن تجد مثله، لا تستطيع، لا ترتقي لمثله، لن تستطيع، كيف تصل؟ فلذلك العقل الراجح نراه في الإمام أحمد صاحب الحلة حقا في إدلاله لأنه دل على الإمام الشافعي وأنه كان ناصحا أمينا لإسحاق، ولذلك إسحاق قال ضياع علما كثيرا، واستفاد إسحاق استفادة عظيمة بعد المناظرة مع الإمام الشافعي من رجعة عقل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الإمام بحق، ولذلك هو في هو رب الحجة، رب الحجة صاحب الحجة. وطبعا كما قلنا بأنه في عقليته في عقل الراجح في هذا الباب أنه أيضا عرف مقدار طلبة العلم وأنزلهم منزلتهم لما جاءه بخير بن مخلد وعلم أنه يعني رحل وقطع هذا القطار من أجل الحديث، قال خلاص تعالى ائتني على صورة شحاذ، وكان يعطي الحديث والحديثين حتى مر الله عليه مع ذلك بالمجلس، فكان يصدر المجلس به ويعرف فضله. الله اكبر. يعني علي عبد الحميد تغيب واتانا بالدرر جزاه خيرا. نعم، في كلام الامام احمد الذي 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 قال به من طلب العلم فقد ضيع الله، اللهم اجعل ضيع رابحه يا رب العالمين، واجعل ضيع رابحه، اللهم اقبلها وانت ارحم الراحمين، 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 اللهم اعملنا بما انت اهل له ولا تعملنا بما نحن اهل له. اليوم انا نقص احسن. فقال حبر الملأ فرض العلا الربان رب الحجة ماح الدجى الشيباني، ماح الدجى يعني الظلمة، الدجى هنا الظلمة، نعم الله هو ماح الله به الدجى بما عنده بما يستمسك به، لأن الله جل وعلا بين أن الإنسان هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالله يخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور بما بالوحي العظيم الذي جاءه من رب العالمين، يخرج من الظلمات بالقرآن بالسنة دي، وكل من كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالعلماء يبصرون من عمى فيخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويسمعون أذانا صلبة، لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول نعم، هذا الوصف وصف دقيق للإمام أحمد، نعم حقا رب الحجة ماح الدنيا الشيباني، ماح الدنيا ماح الظلمات، وليس هو وحده، كذلك كل عالم يتمسك بالكتاب والسنة هو الذي يحفظ الله به الظلمات. ولذلك ذكر الأخ الكريم بأن أهل البدع الظلمات بعضها فوق بعض، إذا خرج هذا ما نخرج هذا لا يكاد يبقى بحال الأحوال، ظلمات بعضها فوق بعض، والبدع تأتي تترى تصطدم وتصطد وتتتايع تهلك، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، لا 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 إنارة قط إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إنارة قط إلا بكتاب الله جل وعلا. فقلت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. لذلك كان الإمام أحمد من أعظم الناس استمتاكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الناس تقسيما عندما قال بأنه من أصوله، وهذه من أفضل الأصول، وإن كان أصوله تبع الأصول الشافعية، لكن حقا في أصوله ما يقف له المرء معظما كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع وقول الصاحب أيضا، ولذلك قول الصاحب عنده ويقدم على أي أحد، هو كان من أصوله يرى المسألة بالكتاب أو السنة، إن لم يكن ففي الصحابة، إن لم يكن يأخذ بقول الشافعي، ويأخذ بقول الشافعي للأكثر. عالم قريش من الدنيا علما، فقال عالم قريش ليس هو إلا الشافعي المطلب الإمام الرفيع القطر. فهنا حقا ماح الدولاء الإمام أحمد يعني ماح الظلمات، ظلمات البدع ولذلك انت ان ترى انتشار هذه البدع لا يمكن ان توقف هذه البدع بحال من الاحوال الا بهذه، ولا يمكن ان تبدد ظلمات البدع الا بالعلم بالصراط العلم بنور العلم قط. الفتن لها ظلمات تشتبك وتلتبس ايضا، لا يمكن ان تكون على اضاءه تامه الا بالعلم، والا بهذه العلم مخرج من كل فتنه. العلماء نجوم السماء يصطدمون بها، يخرجون بها من الظلمات الى النور. الدنيا باسرها مرهونه بالعلماء، لذلك قال ما حزنا حقا هو كذلك، لو لم يكن الا بظلمه القول بخلق القران لكفر، لو لم يكن انه انقشعت ظلمه هذه الظلمات المركبه بالقول بخلق القران لكفر. فهذا وصف دقيق لمثل الامام، والحق ان نقول حتى لا نفقد الحقوق ليست المسألة فقط بالاعتقاد السديد، وليست المسألة فقط بأنه انبرع لمثل هذه الفتنة وقد ثبته الله على السنة ومحى هذه الفتنة مثل خلق القرآن، لا، بل بنشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ونصرات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال الإمام أحمد صنف لنا، لما قالوا ألح على الإمام أحمد وهم يعلمون من أحمد ومكانة أحمد، قالوا صنف لنا، فلما قالوا صنف لنا قال أصنف لكم، فصنف لهم السنة، صنف لهم الكتاب، قال رسول الله هذا التصنيف. ما لي أنا لأكتب؟ قال لي أنا المسألة، أنا عبد لله متبع لله وللرسول، لذلك كان يقول هو من عزيز كلامه ومن النوادر ومن اللآلة لا تؤخذ منه، بأنه كان يقول لا تأخذ مني ولا من مالك ولا من الشافعي، خذ من حيث أخذ، خذ من حيث أخذوا العلم، قال الله قال رسوله، قرأت حافظ ليس بالتمويه، ما العلم نصبك لسبب تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك الوسط العدول ليس له غلو لفوق، لا نقول بارتطام المباشر للسنة لن يفهم منها شيئا، ولا نقول أيضا بالمذهبية العمياء التي تقول لا اجتهاد وما بيسمع ما بشيء اسمه اجتهاد، وأئمته لقد اجتهدوا ونحن مخلطون. طب مقالة دي ما تدرس، مقالة دي ما تتصدق للناس. فلابد للإنسان أن يكون يعني صاحب بصر وناظر دقيق في هذا الباب، يأتسي بهؤلاء الأماجد الأخاص، هؤلاء حقا قد يعني محى الله بهم الظلمات، ظلمات البدع، ظلمات الفتن، بوجود هؤلاء العلماء. لذلك أنت تلت بأن في آخر الزمان يعز عليك ما أنت فيه. أنا كنت أصدر الباب ونسيته، وإن نسيته فلا أنسى، واستغفر الله على نسياني، ان اقول فجيعة الامة الان بموت فضيلة الشيخ العلامة محمد صبحي الحلاق. هذا عالم محقق كثير من طلاب العلم لا يعرفونه، وانا اصدر نفسي لابد ان ابين مكانة هؤلاء الرفعاء النبلاء للناس، وان اخفاهم من اخفاهم. هذا العالم المتين المحقق الرجل النبيل محمد صبحي الحلاق رحمة الله عليه الصلاة والسلام في الجنات، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اقف علينا، اللهم ارجونا في مصيبتنا واقف علينا خيرا منها. ونسأل الله رفع لها أن يجعلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بذلك لما تولى المجهود في الأثر. هو محقق كتاب سبل السلام، محقق كتاب نهي الأوتار، محقق كتاب أيضا فتاوى ابن الوزير، ابن الوزير أعتقد لم يكن واهما، يعني كان واسع الخطوة رحمة الله عليه، نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فتيح الجنات. فموت العلماء ضياع الأمة بحسنها بهذا. فضيلة الشيخ محمد صبحي الحلاق من المحدثين من العلماء الذين لهم تحقيقات، فنسأل الله يرفع لها يسكنها فتيح الجنات. وهذه يعني نذير شؤم أن ترى العالم تلو العالم، أن تفقد الأمة العلماء وأن تفقد الأمة هؤلاء الأمالك. هذه ما يراد الأمة، ما يراد الأمة بعد ذلك؟ لم تقوم الساعة حتى يرفع العلم هذا الجهل. قال وإن الله يأخذ العلم انتزاعا يتبعه من صدور العلماء، لكن يأخذ العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسجلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك ترى بأن ابن عباس قال بعد موت زيد من سأل عن كيف يؤخذ العلم يؤخذ العلم بهذا بخط العلماء. أبو هريرة رضي الله عنه كان أعلم الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقف على قبر زيد بن ثابت بكى بكاء شديدا حتى بلغ الثرى. هؤلاء يفهمون يفقهون، لكن انت يمر عليك الامر هكذا، انا كدت والله كادت انفاسي تخرج وروحي تخرج، لانه بعد ما قلت شغل بات ما كنتش اعلم، فوجدت ان رجل يعني رجل فاضل انا احبه ولو فضل علي، لكن ايضا لا يعرف قدر مثل هذا الجبل. قام على المنبر قال اليوم فقدت الامه يعني رجلا من اهل الدين من علماء السعوديه اسمه فلان فلان. يعني كان قدر الله انا عندي درس بعده، فانا وقفت في الدرس ما تملكت نفسي، ما يعني نصف ساعه ما تملكت نفسي. صدقت الباب فقط هذا من عند الله جاءني، امه لا تعرف قدر رجالتها خالط خسد. امه لا تعرف قدر رجالتها خالط خسد، وهذا الذي نحن فيه الان. هذا الذي نحن فيه الان. حقا امه لا تعرف قدر رجالتها خالط خسد. لما العالم تلو العالم يموت ونحن الان نتناحر ونتضارب، وايضا فينا ما فينا من الاحن والمشاحنات والصدور وما يعلم الله تعالى بخفايا القلوب، ثم بعد ذلك الكيد بعضنا لبعض، ثم كراهيه ظهور واحد على الاخر، وهذه يعني هذه مهلكه مهلكه، وهذه تنبئ بتسليط الله تعالى لاعدائنا عليه. لانه قال ودعوت الله الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال الا ان يستبيح بعضهم البعض فاسلط عليهم عدوا من غيرهم. الله المستعان. مثلا فالإمام أحمد يقال فيه وفي أمثال هؤلاء العلماء هو نعم يعني تمحى الظلمات بهؤلاء. قال حبر الملا فرض العلا الرباني رب الحلا ماحد الدجى الشيباني، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نسبه طبعا من شيبان. ثم قال فإنه إمام أهل الأذر، ما أدري يعني احنا أخذنا الوقت هكذا لا عشان الدروس الأخرى. نعم كده نعم نقف عند قولي إمام أهل الأثر حتى نبين الأثر وكيف يكون هذا صاحب أثر أم لا، لأن في كثير ممن يتمسح من جلس مجلسا للقراءة فيقول إنه من أهل الأثر، أو جلس مجلسا ليأخذ الإجازة، وصراحة سامحوني من ضيع ليست مضيعة للوقت لا، لكن من كان له مجلس علم يتدرس فيه الكتاب والسنة أو الفقه ثم يتركه من أجل مجالس السماع هذا مغفل، هذا رجل مغفل وامرأة مغفلة، يعني قد ظهرت الغفلة عليها بعلوم. المجالس السماع وإن كان فيها البركة وكان فيها الخير وفيها سرد الأحاديث، لكن سرد الأحاديث ده سرد ممكن لا تلاحق الأحاديث التي تتلى، كلها لغاية الإسناد. فليس من جلس مجالس التحديث يكون من أهل الأثر. لابد أن نعلم أن من أهل الأثر لابد أن يكون له من أهل الدراية والرواية وعلوم الحديث ستة كما بيان كما سأبين إن شاء الله فيما يأتي لبيان هل هذا من أهل الأثر أم لا. هنا قال عمر نعم سناء تقول على نقلت نقلا عظيما لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه موسى اسعد اهلا موسى عبد انا اعرفه عن ابن عباس عن ابي هريره وجاء ايضا عن ابي هريره مرفوعا موضوعا اعرفه عن ذلك عن عمر جزاك الله خيرا. سناء تقول الإجازة ليس لها قيمة إلا لم يكن الشخص علم. نعم صحيح هذا صحيح جزاك الله خير هذا صحيح. وأيضا الانشغال بالإجازة دون علم الدراية والرواية هذا مغفل مغفل. نعم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم حلق من أهل الشام بزيد الجنة سقيمة جعله الله من تحت سناسك ونسأل الله جل وعلا أن يكون إخلاص الوجه الكريم. يعني هذه رفعة إظهار أهل العلم ديانة ندين الله عليها. هو مات باليمن، هو موجود في اليمن الآن، يعني هو مات في اليمن، يعني هو سكن اليمن، كان شاميا وسكن اليمن، يعني هو جمع بين الحلوين، جمع بين الشام وبين اليمن، وهما يعني قد جاء المدح فيهما. أطال الله عمر العلماء وأطال بقاءهم وأيضا يعني متع بهم ونشر علمهم. نعم لو في أي أسئلة تفضل. رفع الله مقامك يا يماني، كيف اخبارك يا حسن؟ اسال الله ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال، وان يستعملنا واياك لرضوانه، وان يغفر لنا الذلات والسخطات والهنات بزيت الجنه. نعم. رفع الله مقامك يا اسامه. أهل اليمن أهل الخير، نحن يعني نتعبد الله تعالى بحب أهل اليمن على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، الله يحفظكم من كل سوء. لو في اي سؤال تفضلوا، وبعدين نمهل للإخوة 10 دقائق او ربع ساعة ونبدأ في الدروس الليلية ان شاء الله. الدعاء لفضيلة الشيخ، نسأل الله ان يسكنه فسيح الجنات. امين يا رب العالمين.